بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء الحديث عن المسارعة في الخيرات. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-16-88، ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارد راديو. الكلمة لك الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن المتأمل في نصوص القرآن والسنة، وهو ما يتفق مع العقل الصريح السليم والفطرة الطيبة، أن المسلم مطالب بالمسارعة في عمل الخيرات وفي الترقي في مدارج الكمال، وذلك بعمل الصالحات. فكثير من الناس يحدث نفسه مثلا بالصدقة وبالإنفاق وبالبذل وبالعطاء، لكنه وللأسف الشديد يسوف ذلك ويقول حتى تكثر أموالي مثلا، أو حتى أعمل كذا وكذا، أو حتى أنتهي من بناء الفيلة أو المنزل، أو حتى أتخرج، أو شيء من هذا القبيل. فتمر عليه فترة طويلة من عمره وزمانه وهو لم يفعل شيء، وربما أدركته المنية وفجأه الموت وأصبح في قبره مع عمله القليل، وذهب عليه هذا التسويف وهذا التأميل. ولذلك كم خطر على قلب كثير ممن لم يعتنقوا الإسلام، خطر على قلوبهم محبة هذا الدين العظيم، فلا يزال إبليس يثبطهم ويقول لهم لا تعجلوا وتمهلوا في النظر، فيسوفون طويلا حتى يموتون على غير الإسلام. كذلك بعض العصاة يسوفون بالتوبة، فيعجل له غرضه من يعجل له غرضه من غرضه من الشهوات ويمنيه بالإنابة، وثم يلقى الله عز وجل على المعصية والذنب. وأيضا كم من عازم على الجد ولكن هناك التسويف هو الذي قيده وثبطه، ولا يزال الشيطان يحبب إلى ابن آدم الكسل ويسوف إليه العمل ويسرد الأمر إلى طول الأمل. فيجب على الحازم أن يعمل على الحزم، والحزم هو تدارك الوقت وترك التسويف والإعراض عن الأمل، فإن المخوف لا يؤمن والفوات لا يبعث، وسبب كل تقصير في خير أو ميل إلى شر هو طول الأمل. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلي صلاة مودع، وكان بعض العلماء يقول أنذركم سوفا فإنها أكبر جنود إبليس. قال بعض العلماء فأكثر صياح أهل النار من سوفا، يقولون وأحسرتاه من سوفا، وأصل هذه الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها والغفلة عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحبب من شئت فإنك مفارقه. ولذلك إخواني، ينبغي للإنسان أن يسارع إلى فعل الخيرات وأن يسابق في عمل الصالحات، وأن يحذر من سجن وقيد سوف ونحوها من العبارات التي في واقع الأمر هي من الغرور. الله جل وعلا يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يقول جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يسارع إلى فعل الخيرات وعمل الصالحات وأن يترك هذا الكسل وهذا التسويف، فإنه من أعظم جنود إبليس يقول بعض العلماء. ولأن الإنسان إذا فتح له باب الخير أول مرة ثم لم يفعل فإنه يوشك أن يؤخره الله عز وجل. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على المسارع المسارعة، فكان مما كان يقوله: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح صحيح تخشى الموت وتأمل الغنى ولا تمهل، وأنت شحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان قد كان له كذا. وربنا جل وعلا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولذلك البدار البدار، السباق السباق، فإن الوقت يمضي والزمن ينصرم، وما تقدمه في هذه الدنيا إنما تدخره ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى يحفظني وإياكم جميعا وأن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وفي أوقاتنا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ: عندي في البيت أوراق ممزقة من القرآن، ويقول مصحف ممزق، ماذا أفعل به؟
الحمد لله. أولا يجب احترام كلام الله عز وجل وتعظيم كتابه، وذلك بصيانته وبإبعاده عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب إتلافه، كتعريضه لشدة الحرارة أو لشدة البرودة أو تعريضه لأيدي الأطفال أو يعني عدم استخدامه واستعمال الاستعمال الصحيح الذي قد يقود إلى مثل هذا التمزيق. فالأصل أن الإنسان يحرص على أن يصون كلام الله عز وجل، لأن هذا من تعظيم شعائره. الله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قل جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. الأمر الثاني: إذا تمزق المصحف فإن أمكن ترميمه وإصلاحه فحسن، وإن لم يمكن بحيث أن الأوراق تمزقت أو شيء من هذا القبيل فلا بد من إتلافه إتلافا يعني لا يعرضه للامتهان. العلماء يقولون من جملة ذلك أن يحفر له في مكان طاهر وأن يعمق، هذا أحد الطرق. الطريق الثاني قالوا ممكن أنه يحرق ويذر رماده في البحر أو في يدفن في مكان. الثالث أنا أقترح دائما، وهذا أضيفه إلى ما يقوله العلماء، من تقطيعه عبر هذه عبر هذه الآلات الحديثة ما يسمى بقطاعة الورق أو قصاصة الورق. هذه في نوع يعدم الأوراق إعداما كاملا ويعدم أيضا الحروف، ما يبقى من الشيء، فإذا انتهيت منه ممكن أنك تحرقه مرة ثانية أو ممكن أنك تدفنه في مكان ما دام أنه قد انعدمت الأحرف وأيضا الأوراق انعدمت وتفرقت. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
حياك الله. حياك الله أبو محمد.
شيخ عندي سؤال بس الله يخليك، عن الصلاة.
نعم،
أنا دشيت اليوم ملاحظة، دشيت صلاة الفجر، يعني وصلت أنا هناك إمام قام صلاة، فقام صلاة فدخل بياي واحد فبدأ يصلي سنة مش يصلي فرض، فأتمنى من الشيخ يذكرهم في الأوقاف، يعني بعد صلاة الجمعة بعد صلوات الحديث يذكرهم، يقول لك بعد صلاة ما في صلاة سنة، فكان احنا درسنا في المدرسة ونعرف أنه بعد يأذن خلاص ما كنت يصلي سنة، فالناس يشوا يوم يدشوا المسجد إمام يصلي الفرض هم يصلوا سنة. وهذا كان سؤالي، كل مرة هي على بالي وخبرتكم قبل فترة بعد، أتمنى من الشيخ، أتمنى من الأوقاف مفروض يخبر المصلين، يقول لك بعد أذان ما في صلاة، ما في بعد السنة الفرض سنة، ما تصلي الفرض ما تصلي سنة بعد الإقامة. فيعني شوف يوم أكلمت كم واحد فقال لا في مذاهب يجوز، طيب لي في المذاهب ما أقدر أتناقش، ليش؟ يعني أنا ما متعلم، أدش عليه أقول ما مذهب المالكي كذا، مذهب الشافعي كذا، مذهب الحنبلي كذا، فما أقدر أناقش، إذا تناقشته صعب علي.
نعم نعم إن شاء الله.
فأتمنى من الشيخ تذكرهم، أتمنى من الشيخ يعني يبلغ الأوقاف، الأوقاف
واضح واضح إن شاء الله،
إمام المساجد يعني خمس دقائق عشر دقائق يعلموهم كذا صلاة
إن شاء الله، صلاة
ما يجوز إمام يقيم صلاة وأنت تصلي سنة.
واضح الفكرة.
جزاك الله خير يا شيخ، فكم موضوعي بس
إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير، جزاك الله خير محمد، جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم فضل الشيخ، يريد محمد يريد منكم نصيحة. يقول البعض قد يدخل إلى المسجد في صلاة الفجر خاصة، يقول والإمام يصلي في الفريضة صلاة الفجر وهو يبدأ يتنفل، فيريد منك الشيخ أن توجه لهم نصيحة.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمن دخل المسجد والصلاة قد أقيمت فلا يجوز له أن يصلي منفردا عن الإمام، لا صلاة نفل ولا فريضة ولا منذورة ولا مقضية، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة القائمة الآن، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. ولذلك يذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شرع في صلاة النافلة ثم أقيمت صلاة الفرض أن له أن يقطعها، ولهم كلام في هذا على اتجاهات وأقوال، منهم من يرى الوجوب، منهم من يرى السنية والاستحباب. فكيف بمن يأتي والصلاة قد قامت أو الصلاة قائمة والإمام قد شرع في الصلاة ثم يأتي ويتنفل؟ لا شك بأنه مخالف لهدي النبي، وهذا لا يعني بأنه هذا ليس قولا موجودا في المذاهب الفقهية، لا، هو قول موجود، ولذلك نحن لا نستطيع يعني أن ننكر الإنكار الذي يصل إلى حد مثلا التحريم أو شيء، لا. لماذا؟ لأن أغلب هؤلاء عوام يا أخي الفاضل، ويعتنقون مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة، ويذهبون إلى أن الصلاة صلاة سنة قبل الفجر هي سنة مؤكدة وتأكيدها يعني قريب من الوجوب، ولذلك هم يقلدون فقهاء مذهبهم، ولكن هذا لا يعني أنها صحيحة، لا يعني أنها صحيحة، بل النصوص ترد مثل هذا الفعل. ولذلك الواجب على أئمة المساجد أن يفقهوا الناس وأن يعلموا الناس بلطف ورفق، ويبينوا أيضا من خلال النصوص الشرعية في السنة النبوية خاصة ما يتعلق بهذه الصلاة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه لا يقيم الإنسان الصلاة والصلاة وقد قامت، يعني لا يشرع في صلاة ولا يستفتحها وقد قامت الفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعا في دينه.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو عمرو، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير عن برنامج المفيد.
الله يبارك فيك، تفضل أبو عمرو.
سؤالي، هل يجوز ذكر الله لمصلحة دنيوية كأن يستغفر الله بنية سعة الرزق؟
نعم.
ولكم جزيل الشكر.
جزاك الله خير أبو عمرو، تسمع إن شاء الله الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو عمرو بالنسبة لفضل الشيخ، البعض قد يذكر الله عز وجل أو يستغفر ومقصده أمر دنيوي، يقول مثلا فضل الشيخ البعض يستغفر الله عز وجل بنية سعة الرزق.
الحمد لله، نعم يجوز ذلك، لأن الله تعالى قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ولذلك يجوز الإنسان أن يستغفر وأن يدعو الله عز وجل بطلب العافية في الأبدان والسعة في الأرزاق، وأيضا طلب الولد والزوجة الطيبة والمسكن الواسع، كل هذا مشروع الحمد لله ولا بأس به.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
كيف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليت تفضل. الله يحفظك بارك
فيك. بارك فيكم الله يحفظكم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. بخصوص عندي سؤالين، جزاكم الله خير.
نعم.
السؤال الأول بخصوص صلاة الضحى، يعني كم عدد ركعات الضحى؟ هل يجوز أني أصلي مثلا 4 أو أكثر يعني؟
إن شاء الله.
2 ركعتين. جزاكم الله خير.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بخصوص راتبة الظهر، أحيانا أنا أكون في مجال عمل ما ألاحظ أني أصلي سنة الظهر القبلية اللي هي 4 ركعات. فأصليها قبل العصر وأحيانا بعد صلاة العصر، هل في شيء يعني هل يجوز أم لا يجوز؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير خالد، أسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. بالنسبة فضل الشيخ، سؤال الأخ على صلاة الضحى، يقول فضل الشيخ كم عدد ركعات صلاة الضحى؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الضحى الأمر فيها واسع، فأقلها 2 ركعتين، وأما أكثرها فهي موضوع خلاف. بعض العلماء ذهب إلى أنها 8 ركعات، وبعضهم ذهب إلى أنها 12 ركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى بركعتي الضحى. وأما فعله فكما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي 4 ركعات من الضحى، 4 ركعات من الضحى، ولذلك لو اقتصر على 2 ركعتين أو على 4 فهذا أفضل، والله تعالى أعلم.
ايضا فضل الشيخ يسال عن راتبه الظهر القبليه، يقول فضل الشيخ اكون في العمل لا استطيع ان اصليها، فيقول فضل الشيخ اخرها الى صلاه العصر، اما قبل صلاه العصر اصليها او بعد صلاه العصر.
الحمد لله، لا حرج، فعلك جائز ولله الحمد. فان صليتها قبل اذان العصر فانت صليتها في وقتها، وان صليتها بعد صلاه العصر فانت قضيتها، لان السنه راتبه تقضى. قد ثبت من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي راتبة الظهر بعد العصر، وذلك لكثرة الوفود التي كانت تأتي فيشغلونه عن الصلاة البعدية، فلا حرج عليك في ذلك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، وسأل فضل الشيخ جمعنا عنه بالأمس، كأن فضل الشيخ لم يسمع الإجابة. أقول فضل الشيخ تفسير آية الذين هم عن صلاتهم ساهون، فيقول البعض قال إن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه قال عن صلاتهم وليس في صلاتهم.
الحمد لله، نعم، هذه الآية في قول الله عز وجل فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، الذين هم عن صلاتهم سمعوا في السهو الغفلة، الغفلة والتهاون بشأن الصلاة، لأن إذا قلنا الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني غافلون، فإذا غفلوا عنها تهاونوا بشأنها، وليس المقصود الترك، لأن الترك معلوم يعني حكم الترك ترك الصلاة، لكن الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني يتهاونون، فأحيانا يعني يصلونها في آخر الوقت، وأحيانا يصلونها في بعد خروج الوقت، أحيانا يغفلون عن بعض أعمالها بهذه الطريقة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 بالنسبة للشيخ لسجود السهو، متى يسجد الإمام السهو أو المصلي أو الذي أخطأ في صلاته، متى يسجد قبل السلام ومتى يسجد بعد السلام؟
الحمد لله، هذه من المسائل الخلافية، والخلاف فيها طويل في القديم والحديث. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن السجود يكون قبل السلام مطلقا، ومن أهل العلم من يقول السجود بعد السلام مطلقا، ومن أهل العلم من يقول إذا كان هناك نقص في الصلاة فقبل السلام، وإذا كان زيادة فبعد السلام. والقول الرابع قالوا يعني يعمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصلوات التي سجد قبل، إذا سهى لما سهى الرسول ببعض الصلوات قالوا يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اللي يظهر لي والله أعلم القول الثالث هو الراجح، وهو أن كل نقص في الصلاة يكون قبل السلام، كل زيادة يكون بعد السلام، وهذا أضبط لعامة الناس، لأن عوام الناس لا يدركون الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة السهو، وإنما هذه يدركها طلاب العلم، ولذلك يعني يضبط بهذا الضابط، وهو أن إذا كان السهو يعني فيه نقصان، الصلاة فيها نقصان، فيكون قبل السلام، وإذا كان زيادة فيكون بعد السلام. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله البرنامج يا شيخ.
وإياك الله فيك، تفضل أبو عبد الله.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، في شخص معنا في العمل كان حالة يمين، فكان يصوم يعني هذا يوم الثاني يصوم، فسألت ليش تصوم؟ قال على يمين. فأنا حسب ما سمعت أن الأصل في كفارة اليمين هي الإطعام المثل 10 مساكين وليس الصيام. هل هو يكمل صيامه ولا لازم يقطع صيامه ويكسر؟ هو يستطيع أنه يدفع 10 مساكين
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فضل الشيخ أبو عبد الله يسأل عن اليمين، يقول فضل الشيخ شخص حلف يمين وكان حلف يمينه وبدأ يصوم، فيقول فضل الشيخ هذا الشخص يستطيع أن يكفر كفارة يمين، أن يطعم مثلا، فيقول فضل الشيخ هل الآن يقطع صيامه ويكفر بالمال أو الإطعام، أو فضل الشيخ أو يعني فعله صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة لليمين المنعقدة كفارتها كما في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فنلحظ في كفارة اليمين بأنها على الترتيب وعلى التخير. أما على التخير ففي 3 الأشياء الأولى، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الأشياء يخير بينها، إما أن يطعم 10 مساكين وإما أن يكسوهم، يكسو 10 مساكين يعني الكسوة التي تصلح فيها تصح فيها الصلاة أو ذبيحة، نعم عفوا، أو عتق رقبة، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد يعني هذه الأشياء 3 بحيث كان عاجزا عجزا ماليا، لأن المتأمل في هذه 3 أشياء كلها فيها مالية، فإن لم يجد ينتقل إلى العبادة البدنية وهي صيام 3 أيام. عليه يا أخي الفاضل لابد أن تخبر صاحبك ما دام أنه عنده القدرة على الإطعام أن ينتقل إلى الإطعام ولا ينتقل إلى الصيام، وما حصل منه إنما هو يعتبر من السنة، ما صامه هو سنة، له أجر صيام السنة، وينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الكفارة بالإطعام. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا شخص أذنب أو عمل منكر وأصاب ابنه مرض أو حدثت له مشكلة في حياته، يقول هل فهناك من الناس الذين يقولون أن أباه عمل ذنبا أو بسبب هذا الذنب مرض ابنه أو ما شابه ذلك، هل يعاقب الله عز وجل الأشخاص في أبنائهم بذنب فعلوه؟
الحمد لله. يقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذه النظرية حقيقة نظرية غير صحيحة، ولذلك نصوص القرآن ونصوص السنة كلها تدل على خلافها، كلها تدل على خلافها، ولذلك يعني ينبغي ترك مثل هذا الأمر. عليه الآن بعض الصالحين الأتقياء الأنقياء يبتلى أولادهم بأمراض وهو يبتلى في نفسه، فهل هذا معناه أنه بسبب الطاعة؟ ما يمكن، ما مطيع لله عز وجل، من الأتقياء الأنقياء الورعين الزهاد العباد، ومع ذلك يبتلون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتلوا، لكن هل هذا معناه أنه عندهم ذنوب مثلا؟ هذا غير صحيح. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقد يبتلى الشخص بابنه، بمرض ابنه، حتى يكفر الله عنه فيصبر على مرض ابنه ويبذل، يعني يسعى في قضية علاجه ويبذل الأموال وشيء من هذا القبيل، قد تكون كفارة لما حصل منه وليست عقوبة كما يعتقد بعض الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا أبو ناصر أو معنا مكالمة. نعم بعد، تفضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فرحان اخونا ناصر صالح والمستمعين،
حياك الله بعد.
فضيله الشيخ، حكم قراءه القران في مجلس او في خيمه العزاء، ويمكن هالايام في هذه الاماكن ما شيء، لكن انا لاحظت كثير من ذاك اماكن ان في ناس تقرا القران في مجلس العزاء او خيمه العزاء. ثم كنا جالسين نحن في عزاء في اليوم الثاني، وتقريبا نحن ناس الآخر شيء باقين، فواحد من أهل المتوفى بدأ بالدور، يقول يلا أنت اقرأ الفاتحة واقرأ كذا واقرأ كذا وكذا، وحد منهم يقول فاتني الدور، يعني ما يبغى يقرأ، يفوت للآخر هذا. فبعدين أنا لما طلعت سألت قلت كيف هذا، قال هذا في نهاية كل يوم عزاء بنفس الطريقة. هذا واحد من هلهم يقول هذا الكلام. بعدين هل السؤال الثالث والأخير، هل يجوز إقامة مجلس العزاء في المسجد أم لا؟ وما لا يجوز، فلماذا إلى يقومون يسوون مجلس عزاء في المسجد وإذا جائز شو شروط ذلك؟
إن شاء الله.
وجزيتم خيرا والسلام عليكم.
جزاك الله خير بعيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعيدة فضل الشيخ يسأل عن حكم، يقول قراءة القرآن في خيمة العزاء ومجلس العزاء، وأيضا فضل الشيخ يقول شاهد في مجلس عزاء في آخر يوم فضل الشيخ أنهم يبدون يقرؤون القرآن الحضور طبعا بالدور، فلان يبدأ ومن بعده يكمل قراءته، فإلى أن يعني الشيخ يختم القرآن أو يختم جزءا أو يعني شيء من القرآن. أيضا الشيخ ذكر مسألة مجلس العزاء، هل يجوز أن يكون في مسجد أو لا يجوز؟
الحمد لله، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك جملة من العقائد وجملة من العادات وجملة من الأفعال والتصرفات، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر وأكد على ما كان صحيحا وأبطل ما كان مخالفا ما أمر الله عز وجل به وما جاءت به الأنبياء والمرسلين. ومن جملة ذلك ما كان يتعلق بمسألة الموت، فلقد كانت جملة من التصرفات والاعتقادات والتصورات عند أهل الجاهلية، فحينما بعث النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر تشديدا عجيبا، حتى إنه منع من زيارة المقابر، منع الجميع من زيارة المقابر. لماذا؟ حتى يبطل هذه الاعتقادات. ثم بعد ذلك لما تجذر الإسلام في القلوب، ولما استقر اليقين في الصدور، ولما يعني بانت ووضحت علامات الحق ومن الباطل والغي من الضلال، الهدى من الضلال، أذن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور، فصح عنه أنه قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الأمة، وحريص على إيصال النفع إليهم، ومنع كل ما من شأنه أن يخل بهذا الأصل العظيم الذي يجب أن يكون عليه الناس. ثم بعد ذلك يعني كانت من الأشياء الموجودة ما يتعلق بالنياحة، وهي أن تقوم المرأة فتذكر محاسن الميت وتحاول أن تبيع عبرتها بشجو غيرها، وذلك بذكر محاسنه والزيادة على ذلك والمبالغة والنعي بشكل يعني ينم عن أنها تتسخط على القدر، وأن ذهاب هذا الشخص إنما هو مفسد لا مصلح، ولذلك استحقت العذاب الأليم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: النائحة تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من جرب، نسأل الله العافية والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية عقد المجالس في مسألة العزاء، وتردد على ذلك بشكل يعني دوري أو بشكل كذا، هذا مما يعني جاء النهي عنه. لذلك يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد صنع الطعام والجلوس من النياحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما بلغه نعي جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة قال: صنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. وكذلك لم يكونوا يجلسون هذا الجلوس الذي اعتاده الناس، بحيث يجتمعون في الصباح والمساء ويسمرون ويضحكون ويتمايلون، وربما يوزعون الطعام والشراب، ويأتي الرجل المرة تلو المرة وهكذا، هذا مما لم يكن مشروعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر حينما أتاه نعي الثلاثة في غزوة مؤتة، قال الراوي: يعرف الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام، ويعني كان يقول عليه الصلاة والسلام لمن مات له ميت: أحسن الله عزاك وعظم، كان يقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار أو بقدر، وكان يقول: اصبر واحتسب. والتعزية هي التسلية، فلا بأس بأن يأتي مثلا الناس إلى المصاب بميت مثلا قريب له، فيقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب، أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، يذكر له بعض الحديث الآيات، يحاول أن يدخل على قلبه الطمأنينة، هذا مشروع ما في بأس. وهذا يكون مثلا في المقبرة، يكون في الشارع، يكون بعد صلاة مثلا صلى من دون اجتماع طبعا في المسجد، صلى يأتي في بيته مثلا، يأتي في بيته يعزي وهو في البيت أو في مكان مثلا. لكن أن يتخذ مثل ما ذكر الأخ السائل داخل المسجد، هذا مما حقيقة لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمساجد لم تبنى لهذا، المساجد ما بنيت لهذا، وإنما يعز على قدر الطاقة والاستطاعة. إن كان الحمد لله فتح باب بيته جون في بيته يعزونه ويخرجون، إن كان مثلا ضاق البيت عليه ووضع شيء أمام البيت يأتون الناس يعزون ويمشون. أما أن يصنع مثلا في المساجد، أو مثلا مثل ما ذكر الأخ يؤتى بالمصاحف وتوزع بهذا الطريقة تقرأ بالدور، يعني نحتاج إلى دليل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك حقيقة يعني مسألة الجنائز ومسألة يعني ما يتعلق بها تكثر فيها المخالفات، والسبب في ذلك بعد الناس عن الهدي النبوي عن طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فأسأل الله تعالى أن يدلنا على كل خير، إنه خير مسؤول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ.
نعم تفضل أبو عبد الله.
سؤال الأول، إذا كان الإنسان واحد يصلي ودخل على الإمام يسلم عليه، هل يجوز يرد السلام وهو يصلي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، في وقت سؤال عن كسوف الشمس، هل يكفي الصلاة أو في خطبة؟
إن شاء الله.
أو تقام خطبة كسوف الشمس.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير. اسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. أبو عبد الله فضل الشيخ يسأل، يقول إذا كان يصلي دخل عليه شخص سلم عليه، هل يرد عليه السلام؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية أن المشغول لا يشغل، فالمشتغل بالصلاة لا يرد السلام على من سلم عليه، ولكن السنة أن يرد بالإشارة. فإذا دخل عليه داخل وسلم عليه يظن بأنه لا يصلي، فإنه يرد عليه بالإشارة بإصبعه، يرفع أصبعه يشير إليه بأنه يصلي. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنه يرد يتكلم يقول عليكم السلام، تبطل صلاته بها. نعم
نعم. أيضا فضل الشيخ، كسوف الشمس، يقول فضل الشيخ، هل هي فقط صلاة أو هناك خطبة؟
الحمد لله، بالنسبة لكسوف الشمس يشرع له جملة من العبادات، منها الصلاة، الصلاة المعروفة وقد سبق وأن بينا صفتها الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الدعاء ومنها الاستغفار، وأيضا يعمل الناس صدقات مثل يتصدقون وكذا، هذا هو المشروع. بالنسبة لما يتعلق ب نعم قلت لي، بالنسبة لخطبة الخطبة، لا هو طبعا بعض العلماء يذهب إلى أن لها خطبة واحدة فقط بعد الصلاة. اللي يظهر لي بعد تأمل بأن هذه ليست خطبة، وإنما هي موعظة تعليمية تذكيرية تكون بعد الصلاة، يعني لا يشترط لها مثلا منبر، ولا يشترط لها ما يشترط لخطبة الجمعة، وإنما يعني الإمام يستقبل المأمومين ويذكرهم ويخوفهم ويعلمهم يعني الأشياء التي يفعلونها في مثل هذه الظاهرة، ويدلهم على باب من أبواب الخير وهكذا. هذا الذي يظهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، الكثير من المصلين لا يغطون رؤوسهم، وأيضا البعض يقول لا يصلون وراء سترة، والبعض يعني قد فضيلة الشيخ يقول لا يأتي بعض السنن في الصلاة، فيقول أو بعض الملابس التي تكون فضل الشيخ يلبس في الصلاة قد لا تكون مناسبة للصلاة.
لو تتكرم تعطينيها واحدة واحدة. أولا
لا فضل الشيخ، هو السؤال فضل الشيخ يقول هل فعل هؤلاء مثل هذه الأمور،
إلا أنه هو اللي ذكر الآن بعضها غير مشروع وبعضها يعني جائز وبعضها كذا، فمثلا تغطية الرأس.
هو فضل الشيخ سؤاله
أي.
يقول هل هذا يعني دليل على أن الخطاب الديني يعني غير يعني مستقيم او ليس بال 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 يعني هو الشيخ سؤال عن الخطاب الديني،
وش علاقه الخطاب الديني بتغطيه الراس والصلاه؟
كان الشيخ يعني يقول يعني علماء او المشايخ لا يوصلون
اي نعم. على العموم بالنسبه للصلاه، اولا ربنا جل وعلا يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، والزينة تكون الزينة في المظهر، بمعنى يتجمل في مظهره، يلبس العمامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا العمامة في عهده، أن نحن في عهدنا الآن الغترة والشماع والطاقية والعقال مثلا، هذه يتزين بها، كذلك الثياب الجميلة والنظيفة، كذلك يعني حينما يأتي إلى الصلاة يأتيها بسكينة ووقار. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه صلى حاسرا إلا حال إحرامه، ولذلك العلماء يقولون من كمال الزينة وتمامها بالنسبة المصلي أن يغطي شعر رأسه يصلي قد غطى هذا، لكن ليس هو شرطا ولا واجبا ولا سنة شرعية كما يقول بعض العلماء، وإنما هي من كمال الزينة وتمامها. أيضا ما يتعلق بقضية التساهل في مسألة اللباس، مثل ما ذكر الأخ السائل يعني في لبس بعض الأشياء التي لا تليق، وضابطها أنه لا يستطيع أن يستقبل بها الناس ويحتشم ما يقدر. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يتساهل في مثل هذا الأمر، فتجده يعني يذهب إلى المسجد بثياب يستحي أن يقابل بها الناس، لكن يقابل بها رب الناس ما عنده مشكلة. وهذا لا شك بأنه يعني أمر ينم عن عدم اهتمام وعدم مبالاة ورقة في الدين، نسأل الله العافية والسلام. أما ما يتعلق بالخطاب الديني الشرعي، فيا أخي الفاضل يعني الجزم بمثل هذا يعني فيه حقيقة مصادرة، وفيه أيضا يعني جرأة، لأن الواقع وأنا خطيب يعني خطيب جمعة، خطبة الجوامع ينبهون على مثل هذا الأمر، يعني ليس هناك وسيلة ممكن أن يصل صوت العلماء وطلبة العلم مثل خطبة الجمعة. فخطب تخصص لمثل هذا الأمر، خطب تخصص لمثل هذا الأمر. فقضية يعني جعل التقصير من العلماء أو الجهات الرسمية هذا غير صحيح، وهذه جناية وظلم. ما يصلح الإنسان يجزم على مثل هذا، هذه جناية وظلم. الخطبة الجوامع الآن، الوسائل الإعلام، يعني هناك برامج حتى تعليمية تلقينية في قضية كيف تلبس لما تذهب إلى المسجد. الصحافة تتكلم أيضا في مقالات كثيرة تتحدث عن هيئة المصلي في الصلاة، وعن الزينة التي ينبغي أن يتزين بها. فأعتقد بأن إذا قصدت بالخطاب الديني هو توجيه الناس واستهدافهم بالتوجيه، أنا أجزم لك بأن الجهات لم تقصر. أنا لا أقول والله بلغوا التمام، لكن لم تقصر، وأنا على اطلاع بهذا حتى فيما يتعلق بترجمة المسائل هذه إلى لغات متعددة، ترجمت إلى لغات معددة، وضعت بروشورات وبوسترات مثل ما يقولون ويعبرون الآن ويعرفونها بهذه الصورة، ولوحات وشيء من هذا القبيل، فموجود هذا. لكن التقصير منه يا أخي الفاضل كمصلين، هو التقصير منه، التساهل منه. فإن عليك إلا البلاغ، أنت لا يمكن أن تقف الآن عند باب المسجد تقول أنت ادخل وأنت ارجع، ما يمكن. أنت الآن ما عندك إلا التوجيه والإرشاد والتعليم والتلقين، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في دينه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضاً هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل صحيح أنه لا يجوز التسبيح باليد اليسرى؟
الحمد لله، التعبير بلا يجوز لا، يعني هذا غير صحيح. يجوز التسبيح باليمنى وباليسرى، لكن إذا سألتني ما هو الأفضل، الأفضل باليمنى، لكن لو سبح إنسان باليمنى واليسرى فتسبيحه صحيح ولله الحمد.
نعم. أيضا فضل الشيخ هنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ابن عمي، أو تسأل تقول فضل الشيخ ابن عمي هو كان ولي أمرنا ونحن صغار ونسلم عليه ونقبل رأسه، بس تقول كبرنا تزوجنا هل نمتنع عن السلام عليه وتقبيل رأسه؟
الحمد لله، نعم، يعني ابن العم أجنبي بالنسبة لكم، ولذلك ابن العم يجوز أن يتزوجك ويتزوج أخواتك مثلا، فلا يجوز لك أن تصافحينه ولا أن تقبلينه، فهو أجنبي عنكم حتى لو كان رجلا كبيرا في السن، فتنبهوا لهذا، بارك الله فيك.
أيضا فضل الشيخ يقول هل أقول بعد الركوع في الصلاة سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم فقط أقول الله أكبر؟
الحمد لله. بالنسبة للمصلي في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، هذا القدر الواجب
بعد الركوع، يقول هل أقول
ويكرر هذا في الركوع طبعا ثلاثا، ثم إذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، ربنا ولك الحمد يقولها الثلاثة الإمام والمنفرد والمأموم حمدا. فإذا زاد حمدا كثيرا فهذا سنة، لأن قول سمع الله لمن حمده واجب في أصح قول أهل العلم، ربنا ولك الحمد واجب في أصح قول أهل العلم، ما زاد فهو سنة. ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا يعني الزيادة، هذه سنة.
ولا يقول الله أكبر، يقول فالشيخ كأنه
لا لا الله أكبر هذا ليس محله. لما ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فإذا أتيت بالدعاء ثم أردت السجود تقول الله أكبر، ما تقول الله أكبر هنا. إذا جئت لتسجد تقول الله أكبر، هذا يسمى التكبير الانتقالية، تنتقل من ركن الركوع إلى ركن السجود تقول الله أكبر.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عن كيفية زكاة الأراضي المعدل البناء.
المعدل
البناء
الحمد لله. بالنسبة للأراضي المعدل البناء هذه ليس فيها الزكاة، وإنما الزكاة إذا عرضت للبيع، فإذا عرضتها في السوق للبيع أو عرضت المبنى بعد اكتماله للبيع تحسب سنة كاملة من الانتهاء منه ومن عرضه في السوق، فتحسب الزكاة وتقيمها بالسعر السوقي. أما إذا كان لأجل الاستثمار فليس فيها زكاة لا في أصلها ولا في عينها، وإنما الزكاة يكون في الأجرة إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب. نعم.
أيضا شيخنا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن يؤم فينا طفل غير بالغ مع العلم أنه يتقن القراءة؟
الحمد لله. إذا قصدت بالطفل الصبي الذي فوق التمييز فنعم في أصح قول أهل العلم، فيجوز للصبي المميز أن يصلي بالبالغين، فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأحد الصحابة الصغار بأن يصلي بقومه، صلي بقوم، فكان صبيا دون البلوغ، وهذا نص على جواز إمامته. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول هل يجوز أن أقصر وأجمع في الصلاة عندما أذهب إلى منزل عائلتي في الشارقة مع العلم أني أسكن في أبو ظبي؟
الحمد لله. إذا كان سكنك أنت أصلا في أبو ظبي ثم جئت إلى الشارقة وليس لك فيها سكن فتقصر وتجمع لا حرج عليك. أما إذا كان لك سكن تسكن فيه تستقر فيه تملكه أو قد استأجرت مثلا فليس لك القصر ولا الجمع، لأن تعتبر هذه إقامة ثانية لك.
أيضا فضل الشيخ يقول هل للمأموم قول سمع الله لمن حمده؟
الحمد لله. نعم ثبت هذا في الحديث الصحيح أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن العمل على أنه يقول ربنا ولك الحمد، وما دام أنه ثبت في الحديث فلا بأس لو قال المأموم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا سبقتني تكبيرة الإحرام ثم دخلت إلى الصلاة والوقت لا يكفي حتى يدركني الركوع، فأيهم يقول أقدم دعاء الافتتاح أم سورة الفاتحة؟
الحمد لله. دعاء الاستفتاح سنة، فإذا كان يؤثر على الركن أو على الواجب تتركه وتحاول أن تحصل الركن والواجب.
أيضا فضل الشيخ يقول أسأل عن عدد الأشخاص المسموح بهم في أضحية العيد لو كانت بقرة.
الحمد لله يجوز أن يشترك سبعة في بقرة سبعة. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في البدن والبقرة لسبعة ولا يجوز ثمانية. وكل سبع عن شات، كل سبع من هذه البقرة عن شات، فيجوز سبعة فأقل، ستة خمسة مثلا، أربعة ثلاثة اثنين يشتركون في بقرة، جائز إلى سبعة. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66 88، يقول فضل الشيخ سورة قراءة سورة البقرة في المنزل ما فضلها؟
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وتقرأ قراءة عامة يعني في البيت، ويعني مثل ما جاء في الحديث فهي خير وبركة وأيضا بطلان للسحر ودفع للشياطين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نتقبل تحيات مخرج هذا اللقاء ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.